أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ملكية الأرض قبل عروض أي عنوان من العناوين الجانبية عليها، لا السياسة لا الدين ولا غير ذلك. هذه الأرض التي خلقها الله تبارك وتعالى، لو فرض أنه وجد مجتمع إنساني في مكان من هذه الأرض، بقعة من هذه الأرض، هل تتحقق الملكية هنا؟ واستثمروا هذا الأرض بالعمراني، حينئذ هل تتحقق الملكية أم لا؟ أن ملك هذه الأرض للإمام، ولكن لهؤلاء المستثمرين المعمرين للأرض لهم حق الاختصاصي. ذكر جملة من الفقهاء بأن الأرض ملك للإمام، وأما غير الإمام من المستثمرين بالأرض المعمرين لها، إنما يكون لهم حق الاختصاص بشرط أن يكون الإعمار باقيا. ما داموا يعمرون ويستغلون هذا الأرض، لهم حق الاستئثار بهذه الأرض ودفع المزاحم عنهم، هذا صحيح. أما إذا أهملوا هذه الأرض وأعرضوا عن إعمارها سقط حقهم عنها. هذا ما أردناه سابقا، وذكرنا جملة من الأدلة كلمات الفقهاء رحمه الله. هذا هو رأي جمع من الفقهاء، منهم السيد الصدر في كتاب الاقتصادي. أشكل على هذه الفرضية تارة بأنه أصل هذه الفرضية غير صحيحة. نحن لما نقرأ التاريخ نرى بأن ملكية الأرض إنما كانت بالاستيلاء والقوة والغصب والاغتصاب. من أين أجى جماعة وكانوا هنا وأخذوا هذه الأرض واستثمروها من دون أن يكون ما موجود؟ هذه فرض في الذهن فقط. أما الواقع الخارجي لم يكن الأمر كذلك، كله قوة استئثار ظلم طغيان اغتصاب. هذا هو الذي شاهدناه على مر التاريخ في هذه الأرض. فليست هناك ملكية إلا بالقوة والغصب. وقد أجبنا عن ذلك، قلنا بأن هذا الاغتصاب والاستئثار إنما يأتي من عنوان الاغتصاب، عنوان الاستئثار، عنوان الاستيلاء، إنما تكون فيما إذا كانت يد هناك على هذه الأرض، استيلاء آخر. فإذا لم يكن استيلاء لا معنى أن نقول بأنه استولى، غصب وأمثال ذلك من العناوين. فلا بد أن نفرض هناك اغتصاب، وأتى هذا الظالم واغتصب هذه الأرض. استيلاء سابق، هذا الاستيلاء السابق إن كان من غاصب هو غاصب من شخص، وهكذا يستلزم التسلسل. فلا بد أن نرجع إلى حد أن نقول بأنه هذه الأرض كامل، هذه إما عامرة بالذات أو مواث بالذات، فعمروها وسكنوا فيها، هذا هم التي أتوا لا غصبوا، لا أنهم نهبوا أي شيء، إنما أتوا بهذه الأرض الخالية عن كل ملك. هذا هو الجواب الذي ذكرناه سابقا. الإشكال الثاني، أصل ملكية فكرة الملكية هو موضع نقاش. ما عندنا ملكية هنا، الأرض وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان، كل يستفيد من هذه الأرض من دون أن يكون استئثار لشخص على الآخر. هذا هو الفكر. ما عندنا ملكية لشخص أتى وأستعمرها ثم أتى شخص آخر، أو نفرض أنه بالقوة والاستيلاء وغير ذلك، أصلا ما موجود في البيت. إنما الأرض لله، وإن هذه الأرض وهبها الله تبارك وتعالى للإنسان لأن يعمرها، فكل من عمرها يملكها. هذه هي فكرة أغلب الأفكار الحديثة على هذا.
خصوص الزراعة، فكرة الاشتراكية الزراعية كانوا يقولون بهذه الفكرة. هذه هي خطيرة، هذه بالنسبة إلى الإشكال الأول أخطر من الأول. إذا كان يمكن فرض أنه أكو يد قبل موجود وبعد يأتي لقطع السلسلة، لا بد أن نقول بأنه أدي يد غير غاصبة حتى نقطع السلسلة، لأن التسلسل هو لا يمكن أن يتحقق. هنا يأتي يقول أصل الملكية هي لا توجد، إنما أرض لله تبارك وتعالى وهبها الإنسان أن يعمرها ويستأثر ويستثمرها. هذه هي. قال بأنه هنا إشكال أخطر من الأول، تلحق نفسه بفكرة الملكية فعينئذ، وهذا الاتهام هو الأوسع والأخطر من الاتهام الأول، كما تؤكد عليه بعض الاتجاهات المذهبية الحديثة وغيرها كالاشتراكية الزراعية التي تدعي أن الأرض ثروة طبيعية لم يصنعها إنسان، وإنما هي هبة من هبات الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بها دون الآخرين. هذه الفكرة يمكن أن تلتقي مع فكرة الإمامية في أن الأرض ملك للإمام. هذا يرى بأنه ملك لله وهب للإنسان أن يستثمرها من دون ملكية انتفع منها، أما تملكها فلا. نحن نقول ملك للإمام، يمكن أن نلتقي في نقطة واحدة، أنت ترى الله ونحن نرى أن الله وهبها للإمام، ما الفرق بين هذين؟ نحن نثبت فكرتنا بأدلة خاصة بأن الأرض وهبها الله للإمام، ملك للإمامين، هذا وهذا كذلك. فيمكن الالتقاء بين نظريتين في هذه النقطة، وإن كان خلاف بينهما جهات أخرى. وعلى أي حال، فإن الصورة الإسلامية التي تقدم بيانها ربما تتفق في مفردات هذه النظرية، أنهم يقولون ملك لله وهبها للإنسان، فلا أحد يتملكها وإنما يستفيد منها. ما دمت أن تقدر أن تستفيد من هذه الأرض فتكون أنت الأولى، لم تقدر أن تستفيد دعها لغيرك عندئذ. ده هذه النظرية. ولكن تلك الصورة أوسع وأشمل، أي صورة الإسلامية أشمل وأوسع، ولذلك تكون فوق كل تهمة. حينئذ صورة الإسلامية لملكية الأرض فوق كل تهمة، لأنها تنظر إلى الأرض بوضعها الطبيعي الذي هي عليه من دون العناوين الثانوية. حين تسلمت الإنسانية هذه الهبة من الله تبارك وتعالى، فإن هذه الأرض وإن لم تكن ملكا أو حقا لأي فرد من الأفراد، وإنما هي ملك للإمام. هو يقول هبة من الله، ملك لله وهبها للإنسان، نحن نقول وهبها للإمام، والإمام جعلها أيضا ملكا لأن ينتفع منها الإنسان، لأن يستدرها لنفسه ويمنع الآخرين عنه. هذا ملك للإمام عليه السلام، ولا تزول بموجب النظرية الاقتصادية للإسلام عن الأرض، لا تزول هذه الملكية ما دام الإمام على وجه الأرض، كان ظاهرا جليا أم كان غير ظاهر جليا، هو إمام، ولولا الإمام لساقت الأرض بأهلها، وهو قطب وجود رحل وجود أصلا، كيف يمكن أن لا يكون مبسوط اليد في هذه الأرض؟ حينئذ هو ملك له، وإنما هي ملك للإمام عليه السلام، ولا تزول بموجب النظرية الاقتصادية للإسلام عن الأرض، ولا تصبح الأرض ملكا بالعنف والاستيلاء أبدا، بل حتى بالإحياء، هذا هو نظرية السيد الصدر وغيره، حتى بالإحياء لا تكون ملكا لأحد. نحن سنأتي إلى أنه يمكن أن يكون الإمام قد أذن بالتملك بالأحياء، ولكن له السلطة أيضا في إزالة هذا الملك، كما له السلطة في إزالة الحق. ما هو غير أن نقول بأن الإمام قد أذن بتملك الأفراد للأرض، بالإحياء بشروط معينة، وحينما يرى المصلحة في أنه يأخذ الأرض من هذا يأخذه حينئذ ويعطيه لشخص آخر، هذا هو الذي سيأتي بيانه. حينئذ بل بالإحياء، وإنما يعتبر الإحياء مصدرا لحق الفرد بالأرض، فإذا بادر شخص بصورة مشروعة من دون قوة واستيلاء إلى إحياء مساحة من الأرض وأنفق فيها جهوده، كان من الظلم أن يساوي في الحقوق بينه وبين سائر الأفراد الذين لم يبذلوا جهدا، فلا بد أن يكون هذا الذي يبذل جهد له حق الاختصاص بهذا الأرض بهذه الأرض، كان من الظلم أن يساوي في الحقوق بينه وبين سائر الأفراد الذين لم يمنحوا تلك الأرض شيئا من جهودهم، بل وجب اعتباره أولى من غيره بالأرض والانتفاع بها، فهو يرى أنه حق الانتفاع. فالإسلام يمنح العامل في الأرض حقا يجعله من غيره يجعله دون غيره، أو ويسمح من ناحية النظرية للإمام بفرض الضريبة أو التسق عليه. نعم، الإمام أذن لك بأن تتصرف في هذا الأرض بالعمران وجعلك أولى من غيره، لكنما جعل عليك ضريبة معينة وتسقى حينئذ، ولأجل مصالح الأمة لا لأجل نفسه، فلتساهم الإنسانية الصالحة كلها في الاستفادة من الأرض عن طريق الانتفاع بهذا التسق حينئذ. هذه النقطة هي نقطة الاختلاف التي سيأتي. تسق لا يلبي جميع هذه، إنما هي دائرة ضيقة، نحن نريد أن نجعل اقتصاد الإسلام أوسع من هذا، أوسع من الضريبة، يكون استثمارا للاقتصاد الإسلامي، لا مجرد أن يثبت حقا لهذه الأرض، بل نثبت ملكا لشخص المستثمر في هذه الأرض حتى نطيح له بسط اليد في هذا الأرض ونجعل عليه ضرائب وغير ذلك، إما نشاركه وإما نجعل عليه ضريبة. فهذه نظرية الإسلام ضيقة بالنسبة إلى ما يذكره السيد الصدر وغيره. فحينئذ ولما كان الحق في نظر الإسلام يقوم على أساس العمل الذي أنفقه على الأرض، وهو يزول بطبيعة الحال إذا استهلكت الأرض ذلك استهلكت الأرض ذلك العمل وتطلبت المزيد من الجهد لمواصلة نشاطها وإنتاجها. فلو لم يقدر هذا المستثمر أن يفعل شيئا في هذه الأرض، الأرض إنما أخذ جهد هذا وطاقة هذا الإنسان حينئذ، فنجعلها لغيره هذا الشخص، نريد استثمارا لهذه الأرض. والأرض في هذه الحالة تنقطع صلتها بالفرد الذي كان يمارسها لزوال المبرر الشرعي الذي كان يستمد منه الحق الخاص فيها، وهو عمله المتجسد في عمران الأرض وأحيائها. هذا هو الذي كان، هذا هو مبدأ ما ذكره السيد الصدر ورده على هذا المقولة، بأنها هبة الله وليس لأحد أن يتملك هذه الأرض، وإنما ينتفعون الناس بها، ماكو استئثار شخص، اشتراكية لكن بهذه النحو. هذا هو الذي ذكر. ثالثا، الإشكال الثالث أو الملاحظة الثالثة إنما ذكره بعض الفقهاء ومنهم السيد الصدر رحمه الله تعالى في كتابه في تصوير الفرضية لملكية الأرض، يحتاج إلى تصحيح بعض مفرداتها. واحد، لا إشكال في ملكية الأرض، الكل متفقون على أن الإمام مالك للأرض، هبة من الله تبارك وتعالى، مالك للأرض حكما شرعيا، هذه الملكية حكم شرعي واجتماعي أيضا، هو حكم بأن الإمام مالك لهذا الأرض، وأيضا أن الملكية التي ذكرناها ظاهرة اجتماعية أيضا هذا ثابت في هذا، فملكية ظاهرية اجتماعية وحكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الأرض. هذا هو معنى الحكم الشرعي. بلا بد من الرجوع إلى مالك الأرض حينئذ لدلالة نصوص شرعية تمام البحث في هذه النقطة، إنما يكون في كتاب الجهاد وإحياء المواد وغير ذلك. هناك نذكر هذا، الأرض كلها من كل الإمام. نقطة ثانية، إن هذه الملكية الخاصة بالإمام لا تعارض وجود ملكية خاصة أخرى طولية. إمام هو المالك، لكن هناك ملكية للأفراد يستثمرون هذه الأرض. هذه الأرض لا بد أن تستثمر في حياة الإنسان، لأن يدوم الإنسان على هذه الأرض إلى يوم القيامة. فلا بأس أن نقول بملكية خاصة للأفراد لا تعرض. لو فرضنا أن هناك ملكية في عرض ملكية لقلنا بالتعارض، مثل ملكية الأب وملكية الابن في حاجة معينة. الابن يدعي بأن هذا الحاجة أنا اشتريته، والأب يقول أنا اشتريته. شريك وشريك آخر، عرض ملكية، هذا ملكية في عرض ملكية. لكن هنا ملكية طولية مكنونة، الملك لله أولا ثم للإمام بإذن من الله وموهبة من الله، ثم الإمام أذن أن يتصرف كل شخص في هذا الأرض على نحو الملكية. ما هو الضير بذلك؟ والأدلة التي وردت فيها وجود كلمة اللام، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ظاهر اللام الملكية. صحيح نستفيد منها الاختصاص، الاختصاص إنما يأتي من بعد الملكية حينئذ، لمن نصرفه في جهة خاصة. هذا هو الذي يمكن استفادته أيضا هذا البحث في كتاب الأراضي، للملكية الخاصة للإمام، إذ لا عرضية بينهما حتى يتحقق بينهما التعارض والتنافي كما هو واضح. جيل، إن ملكية الفرد إنما تتحقق بشروط معينة، ليس كل إقطاعي مثل ما كان سابقا يرمي القوس ويقول هذا القوس وإنما يقع هذه الأرض لك، ليس الأرض كذلك كما تفعله الملوك والجبابرة حينئذ يقولون بأنه يرمي القوس ويقول بمقدار رمك القوس هذا تأخذ هذه الأرض لك، هذا ليس الأمر كذلك، إنما بشروط معينة. أنت تتصرف في ملك الغير، أذن لك أن تتملك لكن بشروط منها الاستثمار، وتوفي هذه الشروط تبقى ملكيتك. ما دمت وفيا بهذه الشروط تكون ملكا لك، وإذا أعرضت عن هذه الشروط الإمام يسقط حق الملكية عنك ويعطيها لغيرك. هذا صحيح لا إشكال فيه، لشروط معينة مذكورة في الفقه، منها إحياؤها وعمرانها والتخلف هنا منها، يسقط حق التملك لها لا حق مجرد حق الاختصاص كما يقول السيد الصدر. يمكن للإمام عليه الصلاة والسلام أن يفرض الضرائب المتنوعة على الأرض التي أحياها الفرد خدمة للمصالح التي تعود إلى المجموع، الدولة والأمة وغير ذلك، حتى لنفسه كما ورد بالنسبة إلى خيبر، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلثه لنفسه لنوائبه، فلا إشكال في أن يجعل جزءا منه لنوائبه والجزء الآخر لإدارة البلاد للدولة والجزء الآخر للأمة لضمان حياتهم حينئذ. ما هو لضمان اقتصاد إسلامي، هذا دائرته وسيعة جدا، لما نخصه بخصوص المستثمار. إن استثمار الأرض يعود نفعه لكل المفردات الدخيلة في هذا الاستثمار، الفرد والأرض لأن فيها حياتها، والدولة والأمة، كل من على هذه الأرض إنه لا بد أن يستفيد من هذا الأرض، إما بصورة مباشرة بالإحياء أو بالحاصل والناتج منها أو بالضرائب. تصوروا أنه لو كان هناك استثمار لأرض العراق كله بالطريقة الشرعية التي ذكرناها أو سيأتي ذكرها على التفصيل، هل بقي بالعراق أن يحتاج إلى حنطة أو شعير أو مقومات حياة؟ كان الأمن الغذائي بالنسبة إليه تاما، وهكذا بالنسبة إلى أمة الإسلام وأرض الإسلام. لكنما نحن خرجنا عن شروط الإسلام ونظرية الاقتصاد التي هي في الإسلام واسعة جدا. هذا هو الذي أوقعنا في هذه المشكلة. إن الأرض بالاقتصاد الإسلامي من أهم مكونات الاقتصاد الإسلامي، ولها التأثير الكبير في تنمية الاستثمار والخراج وأموال الدولة حينئذ. ومن جميع ذلك يظهر أن فرضية التي اختارها السيد الصدر قدس سره إنما يعالج بعض تلك المفردات، وهي تنظر بنظرة ضيقة، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في المسألة.